أسرار. في هذا البرنامج نتكلم عن جوانب مختلفة في الحياة الزوجية وعلاقتها بالحب. أسرار هي أسرار الحب نتكلم عنها، لن نتكلم عن مشكلات الزوجية كمشكلات، وأي شيء ربما نتكلم عنه سنسير في ظلال الحب، لأن فكرة البرنامج تقوم على أسرار الحب. لن نتكلم عن آهات كما قلنا، وإنما سنتكلم عن ماذا؟ عن أبعاد علمية في مسائل الحب. أزمة منتصف العمر والحب، ما الذي يحدث عند بلوغ الإنسان 40؟ ما تسمى أزمة منتصف العمر أو المراهقة المتأخرة كما يقولها البعض، وإن كنت أتحفظ على هذه التسمية. لماذا؟ لأنها إهانة للمراهقة، كلما أخطأنا نحن الكبار نسبناها إلى المراهقين أو إلى عمر المراهقة، هذا سلوك غير طيب أظنه. أزمة منتصف العمر، يمر الإنسان في فترتين من تلك الأزمة، الأزمة الأولى في عمر 36 تقريبا، والثانية في عمر 43. ما الذي يحدث في أزمة منتصف العمر؟ ما هي كلمة منتصف العمر؟ هي 40 سنة عند الإنسان. حينما يبلغ الإنسان 40 سنة تماما، أمامه طريقان. إذا كان قد نجح في حياته الدراسية والوظيفية وحياته الاجتماعية وحياته الروحية في علاقته بربه، وليس بالضرورة أن يكون بارزا جدا جدا، لا، أن يشعر بشيء من الرضا، فإن ذلك الإنسان إذا بلغ 40 سنة قال كما قال الأنبياء: فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه. بعض الناس حينما يبلغ 40 ينظر وراءه فيجد قد فشل في حياته الزواجية أو ربما الاجتماعية أو في علاقته بربه أو ربما العكس في دراسته أو في وظيفته أو في أي ركن. بعض الناس حينما يبلغ 40 ويكون ربما بعيد جدا عن ربه، وإذا به يتدين تدينا فجائيا ذلك الإنسان. بعض الناس ربما لا، قضى حياته متدينا بطريقة متزمتة ليس فيها روح الدين ونكهته، وليست فيها المحمدية العطرة، ولذلك جاء تدينه حينما يبلغ 40 درجة من الارتداد. ليس معنى ذلك أن كل متدين يرتد عند 40 عن تدينه، من تدين بتزمت ولم يتدين بالمنهج الحقيقي فذلك هو عرضة للإصابة بأزمة منتصف العمر. هي أزمتان كما قلنا. قبل أن نتكلم عن علاقة الحب بها نصفها ثم نتكلم عن علاقة الحب بها. في 36 تقريبا يبدأ الإنسان عنده إشكالية مع ذاته، ويبدأ في حيرة وتساؤل ذلك الإنسان، ثم بعدها يحافظ على نفسه شيئا ما، وإذا قرب من 43 وإذا به عنده إشكالية مع الآخر. ذلك الإنسان في هذه الأزمة يبدأ في حالة صدام مع الآخر، وأقرب الناس من الآخر هي الزوجة أو الزوج. تجد ذلك الإنسان فجأة بدأ يتغير، بدأ يتأخر عن البيت، ما كان هكذا، بدأت ربما تخرج كثيرا من المنزل، كانت تلبس بطريقة معينة، غيرت طريقة لبسها، ما زال تلبس في حدود الحلال لكن ليس المعتاد لها، وبدأت تكون أكثر جرأة في بعض الأمور التي لم تكن جريئة بها. الجرأة جيدة، لا بأس بهذا، ليس ذهابا لنقص الثقة ونجاح الثقة، ولكن القضية أن تلك المرأة أو ذاك الرجل بدأ ربما كان سابقا محافظا جدا متدين بالوصف الاجتماعي، وإذا به يبدأ يلبس البرمودة، يلبس لبس الرياضيين وغيره، هو حلال لكنه ليس معتادا لهذا الرجل، ولذلك تدريجيا ربما يستمر وربما يدخل في الحرام لاحقا. ما الذي يحدث؟ هي مراجعة، كأنه يدرك ما تبقى من حياته، ينظر إلى ما مضى من عمره. بعضهم العكس، يكون قد أغرق في المعاصي أيما إغراق، فإذا بلغ 40 فإذا به يتوتر أيما توتر ذلك الإنسان، ولذلك ما الذي يحدث عنده؟ يعود إلى الدين. هل هذا تدين حقيقي أم ردة فعل؟ تجده خائف متوتر، ربما يبدأ يكسر في بعض الأجهزة المنزلية يحرمها ذلك الإنسان، ربما ينتقد في الشوارع بطريقة زائدة. أين السكينة المحمدية؟ أين درجة الرضا؟ أين درجة الهدوء؟ أين درجة الطمأنينة؟ ليست موجودة في هذا النوع من التدين، لأنه ردة فعل وليس بتدين حقيقي، ومن هنا الفرق بين التدين الحقيقي والتدين كردة فعل. هل يمكن أن تحصل للإنسان نهضة في مرحلة منتصف العمر؟ يتساءل بذلك لوشان. فاستقلال الأبناء يسمح لنا بمواجهة أنفسنا، وينبهنا فتور العلاقة الزوجية إلى أخطاء قديمة متراكمة أكثر. ذلك يدفعنا ربما في بعض الأحيان إلى تبرير التعاسة والبحث عن البدائل. فهمنا أزمة منتصف العمر أو المراهقة المتأخرة، كيف أتعامل معها؟ سؤال لا أقبله. السؤال الأجمل والذي أتشرف وأتلذذ باستماعه، كيف نقي أنفسنا منها؟ ثم إذا حدثت كيف نتعامل معها؟ هذه هي الطريقة الذكية في التعامل مع مثل هذا. كلما أدرنا الأزمة أو أزمة منتصف العمر قبل وقوعها أو في بداية وقوعها، كلما كان الخروج منها أسهل. هذه واحدة. الأمر الآخر، إذا توترنا منها فإنها تطول ويزيد اضطرابها، وهذه غلطة كبرى. إذا الاستبصار بها من بعد 30 يبدأ الإنسان بالاستعداد لها وملاحظة نفسه، ملاحظة شريكه في الحياة، الحديث عنها مزاحا أو غيره، ويكون مستعدين لها. هذه واحدة. الأمر الآخر الخوف منها، لأنه لم يخف منها الإنسان. أزمة منتصف العمر فيها جانب من اللذة والتلذذ والأمان أحيانا، ولذلك إن لم نخف منها فلربما تعلقنا بها حينما تحدث، لأنها أجمل من ظروفنا، أو قد تبدو لنا عفوا أجمل من ظروفنا الحالية التي نحياها. إذن الحذر منها في البداية والوقاية من حدوث. كيف يكون الوقاية؟ تحقيق أعلى درجات النجاح، بل الرضا وليس النجاح. كم قابلت من الناس الناجحين وقد دمرتهم أزمة منتصف العمر، وكم قابلت من غير الناجحين لكنهم الراضين عن أنفسهم، وإذا بهم ينجحون أيما نجاح في أزمة منتصف العمر. إذن تحقيق درجة الرضا، كلما نجحت بدرجة معقولة راضية، ورفعت مستوى الإيمان بالقضاء والقدر دينيا، ورفعت مستوى الرضا الاجتماعي، استطعت أن تنطلق بدرجة كافية وجميلة، وحققت درجة عالية من الرضا عند نفسك. أقبلت أزمة منتصف العمر، نذكر أنفسنا أكثر ونكون أكثر رفقا ببعضنا البعض. ربما يسبق الزوج أو الزوجة إليها ويدخل ويغرق فيتوتر أكثر، كان لزاما على الآخر أن يكون أكثر هدوءا. يا دكتور، إنه يخرج من المنزل، إنه يكلم امرأة أخرى بالهاتف، فأقول اهدئي، هذا أزمة منتصف العمر ليست تبريرا لخطئه، إنما هي تفسير. 20 سنة قضيتيها معه، كان لزاما عليك أن توظفي علاجا لمثل هذا. كل يستطيع أن يصرخ وأن يصارخ أيضا غضبا من ذلك الزوج أو من تلك الزوجة، ولكن أين العاقل الذي يدرك التغيرات النفسية في أزمة منتصف العمر ثم يقودها إلى بر الأمان؟ حدثت بدايات أزمة منتصف العمر، غاص فيها الرجل وهو الأكثر من المرأة في مثل هذا. ما الذي يجب على المرأة العاقلة الحكيمة؟ أن تخرج من روح الزوجة إلى روح الأخت. لماذا؟ لأن بعض الرجال يقع منه أخطاء أخلاقية، هذه توتر الزوجة أكثر من الأخت، فإذا عشت بروح الأخت ربما احتويتي. إذا أيضا ذكري نفسك أنها أزمة مؤقتة، وكلما توترت أنت من طولتيها، وكلما كنت أقل توترا وأكثر عذرا له تماما فإنه يعود بسرعة. بعض النساء تقول أني إذا عذرته أكثر تمادى أكثر، إذا كان راقيا لن يتمادى أكثر، سيقدر عذرك له، سيكون خجلا مما يفعله. أما إن كان غير راق وغير محترم فالحيش معه أصلا قبل أزمة منتصف العمر كان غلطة ربما من تلك المرأة، إلا إن كانت غير راقية ولا تستحق إلا مثل ذلك الرجل. حدثت أزمة منتصف العمر وصارت الأخطاء الكبيرة، أصر على البقاء، أصر على الخطأ، أصر على العطاء، أصر على الخطأ، أصر على الرقية والإبداع أنا أيتها المرأة. والخطاب أيضا للرجل، لو أن امرأة راقية محترمة نبيلة شريفة دخلت في أزمة منتصف العمر ثم بدأت تتبعثر بعثرة قوية وأصرت على الخطأ، عليك بالإصرار على الرقي والعطاء والنبل، لأنها نبيلة معطاءة راقية تلك المرأة، فليكن الإصرار لأنها فترة مؤقتة وسرعان ما تعود، لأن أصلها مطمئن وأصلها راقي. أما إذا كنت غير مطمئن وغير راق أو ربما شيئا من ذلك فالإشكالية فيك وليست فقط في تلك المرأة الفاضلة. يقول لوشان: أفضل أن أكون رمادا على أن أكون ترابا، أفضل أن تحترق شرارتي بوميض باهر على أن أختنق في العفن الجاف، أفضل أن أكون شهابا رائعا تومض كل ذرة فيه بوميض عظيم على أن أكون كوكبا أبديا خاملا. هدف الإنسان الرئيسي أن يحيا لا أن يوجد، ولن أضيع وقتي في محاولة إطالة الأيام، سأستغل عمري. احتواء قلب المحبوب وروحه والتنازل له، لا في قهره والتسلط عليه وتجاهله. إذن أزمة منتصف العمر نجعلها مسألة رياضية أو أزمة عابرة، أو اجعليها سيدتي سيدي مشكلة لآخر يستشيرك فيها فتقدم له الحلول. الإشكالية إذا جعلتها أزمة نفسية لك أو جعلت هذه الأزمة تشوشر على عقلك فإن انفعالاتك ذكرا كنت أو أنثى ستؤثر في قرارك في تجاوز عن أخطاء شريك الحياة. كلما كنت أكثر نبلا كلما قلت الأخطاء وزالت سرعة الرجوع إلى ذلك. المشكلة في أزمة منتصف العمر الأخرى أن عدم إحسان التعامل معها قد تطيلها إلى 45 46 48. ثم المشكلة الأخرى عند المرأة أن المرأة ما الذي يحدث حتى لو جاءت تخرج منها وإذا بانقطاع الطمث يبدأ عندها، فتبدأ المشكلة الأخرى فترتبط هذه بهذه فتشعر بالضجر. أيها الرجل، هذه المرأة لا ينفع فيها شيء، سيدي خرجت من مشكلة الأخرى، عليك أن تستبصر بذلك. أحيانا العكس، عند الرجل أزمة منتصف العمر ثم إذا بلغ 46 48 وبدأ يخرج منها، دخلت المرأة في انقطاع سن الطمث فقدرتها على التحمل ضعفت. هي لم تضعف في احتواء زوجها لكن أصيبت بعلة أخرى، وهنا ربما تطول فترة تمرد ذلك الرجل. وأزمة منتصف العمر عنده: امرأتي سيئة، يا سيدي ليست بالسيئة، تنتقدني وتشاتمني ولذلك أنا مضطر لفعل بعض الأخطاء. لا تبرير لك بفعل الخطأ، شتمها الذي تسميه الآن جزء من اضطراب داخلي فيها وهو انقطاع الطمث، لكن أيضا من سوء عندك في أزمة منتصف العمر، فالتقى الماء على أمر قد قدر. إذن الحياة الزوجية حينما ننظر إلى أزمة منتصف العمر ونعرف أنها قريبا من الأربعين تبدأ، كان لزاما علينا أن نضع الودائع خلف الودائع في بنك الحب. نعم، كلما زادت ودائعنا فإذا جاءت الأزمات مثل هذه فإذا بها تسحب من الودائع، لكنها لا تنتهي تلك الودائع إن كانت كثيرة. فعل سيدنا يوسف حينما جاءه مفسر أو ذلك طالب تفسير الحلم، وماذا نصحهم؟ أن ماذا يخزن الطعام 7 سنوات، لأنها قد تأتي 7 عجاف بعدها يأكل ما جمعتم لهن إلا قليلا، أو ما ادخرتم لهن إلا قليلا. إذن كان لزاما على الإنسان أن يملأ بنك الحب بالعطاء، أن يكون قويا وثريا ذلك البنك. جاءت أزمة منتصف العمر، جاءت دورة شهرية هي تستعير شيئا من المال مؤقتا، جاء انقطاع الطمث أو غيرها، الرصيد متنامي. إذن هذا الرصيد في ذلك الحساب القوي البنكي يثبت، لكن الإشكالية أن لا ندعم أرصدتنا. المشكلة من بداية الزواج نستهلك من ذلك الرصيد، ولذلك ما إن تأتي سحابة صيف هنا أو هنا وإذا بنا نتدهور. لماذا؟ لأن أرصدتنا في بنوك الحب ضعيفة، ولأن لم نفهم ذواتنا، ولم نفهم شخصية شريك الحب، ولم نفهم نوع حبه، ولم نفهم أبعاد اجتماعية. كيف تريدون أن تعيشوا يا قوم؟ ولذلك سألني رفيق يقول: لماذا نسب الطلاق عندنا مرتفعة في مجتمعنا؟ فقلت: غير مرتفعة. قال: ألا تدري وأنت الطبيب النفسي؟ قلت: يا سيدي، ليس الطلاق الذي هو مرتفع، إنما الزواج الخاطئ الذي هو مرتفع. فالطلاق طبيعي أو نتاج طبيعي لزواج خاطئ. من لا يعرف كيف يتزوج لا يعرف إلا أن يطلق ويعيش مطلقا، سواء طلاقا عاطفيا أو ربما طلاقا كاملا حقيقيا، ويكرر نفسه في كل زيجة. لماذا؟ لأنه لم يدرك فكر الزواج، ولم يدرك فكر الحب، ولم يدرك كنه نفسه ولا كنه الحياة. لا حياة بلا حب، ولا جمال للوجود بلا حب. لكن إياكم أن تدنس الحب بعدم فهمه، وإياكم أن تدنس الحب بعدم فهمكم لنفوسكم.